هذه إذاعة طهران والوقت فيها منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يدعو في قمة شانغهاي لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الأحاديات الأمريكية في العالم. روسيا تعلن إرسال قوات حفظ السلام إلى قرباغ وتؤكد عدم مشاركة تركيا في العملية. استقالة كبير مسؤولي البنتاغون غدا عزل وزير الدفاع، وترامب يجدد رفضه لنتائج الانتخابات. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة السياسة الأحادية الأمريكية في العالم وانتهاكها للقانون الدولي ووباء كورونا. وأكد خلال اجتماع افتراضي لقمة شانغهاي للتعاون على سياسة طهران المبنية على حسن الجوار، معلنا استعداد إيران للتعاون مع دول المنظمة لمواجهة التحديات الراهنة. وقال الرئيس روحاني إن نتائج الانتخابات الرئاسية في أمريكا أظهرت أنه ليس فقط العالم وإنما الشعب الأمريكي أيضا منزعج من سياسات ترامب السقيمة، داعيًا القادة الجدد لتطبيق إرادة شعبهم بتغيير السياسات الداخلية والخارجية. كما قال إن إيران بإمكانها أن تتحول إلى ممر من وإلى الخليج الفارسي وبحر قزوين لكل دول المنطقة ولا سيما منظمة شانغهاي. اعتبر وزير الخارجية الإيرانية الوضع المستقبلي للاتفاق النووي رهنا بسلوك أمريكا، مؤكدا أن طهران تنتظر موقف الإدارة الأمريكية الجديدة. وتحدث الوزير محمد جواد ظريف بعيد وصوله إلى إسلام أباد على رأس وفد سياسي واقتصادي عن هدف زيارته، وقال سنناقش قضايا مثل العلاقات الثنائية والحدود والتعاون الإقليمي والدولي. وأضاف أن كلا البلدين يتابعان بحساسية تطبيع العلاقات بين بعض الدول والكيان الصهيوني. هذا ومن المقرر أن يلتقي ظريف خلال زيارته لباكستان التي تستغرق يومين رئيس وزرائها عمران خان ووزير الخارجية شاه محمود قريشي والجنرال قمر جاويد قائد الجيش. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية والوفد المرافق له، وتمحور اللقاء حول المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين المقرر عقده بدمشق غدا، حيث أطلع الوفد الإيراني الأسد على رؤية إيران للمؤتمر واستعدادها لتقديم أي دعم يساهم في إنجاحه وحل هذا الملف الإنساني. الرئيس الأسد اعتبر المؤتمر خطوة جوهرية في مسار الحكومة لإنهاء هذا الملف، لافتا إلى أن حل قضية اللاجئين لا يعتمد فقط على الحكومة السورية بل أيضا على مدى نزاهة بعض الدول التي تعمل جاهدة من أجل تسييس هذا الملف للضغط على دمشق. اعتبرت الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون أنه لا بديل لحل الأزمة في سوريا إلا من خلال الحوار القائم على ضمان سيادة الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. وجاء في بيان للمنظمة أنها تؤيد تعزيز عملية تسوية سياسية شاملة يقودها السوريون بأنفسهم من أجل إيجاد حلول تلبي مصالح سوريا والمجتمع الدولي، وفي مقدمتها وقف أعمال القوى الإرهابية على أراضي هذا البلد. أعلنت موسكو أنها تجري عملية إرسال أفراد قوات حفظ السلام الروسية والمعدات التابعة لها إلى قرباغ باستخدام ما لا يقل عن 22 طائرة نقل عسكرية، وذلك بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في الإقليم. كما أكدت موسكو أن البيان الثلاثي لزعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا حول وقف القتال في قرباغ لا يتضمن أي إشارة إلى إمكانية نشر قوات حفظ سلام تركية هناك. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أنه بإمكان البلدين استخدام آلية التسوية المتفق عليها في قرباغ لتطبيقها في سوريا. وأكد أردوغان ضرورة عدم تضييع الفرصة بعد اتفاق قرباغ الذي اعتبره الخطوة الصحيحة نحو تسوية دائمة بالإقليم، معتبرا أن الأهم الآن هو التزام أرمينيا بوقف إطلاق النار وتعهداتها بموجب الإعلان المشترك. وأشار إلى أن تركيا ستقوم بمراقبة وقف إطلاق النار عبر مركز مشترك سيقام في أذربيجان على الأراضي التي تم تحريرها من الاحتلال الأرميني حسب تعبيره. انتقدت قوى كبرى من بينها حلفاء للولايات المتحدة واشنطن بسبب سجلها في حقوق الإنسان أثناء مراجعة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مشيرة إلى عنف الشرطة الأمريكية ضد المواطنين السود وفصل أطفال المهاجرين عن ذويهم. وقال نشطاء خلال الاجتماع إن فحص سجل الولايات المتحدة لحقوق الإنسان في المجلس بمثابة لائحة اتهام لسياسات ترامب، مطالبين الرئيس المنتخب جو بايدن بإجراء إصلاحات جذرية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
سجل الولايات المتحدة في حقوق الإنسان كان تحت مرمى كلمات ممثل عدة دول أثناء مراجعة في الأمم المتحدة والتي استمرت لنصف يوم بشكل افتراضي. قوى كبرى من بينها حلفاء الولايات المتحدة انتقدوا سجل أمريكا في حقوق الإنسان، وأشارت الدول إلى استخدام عقوبة الإعدام وعنف الشرطة ضد الأمريكيين من أصل أفريقي وفصل أطفال المهاجرين عن ذويهم. الصين وروسيا دعت الولايات المتحدة لاجتثاث العنصرية، فيما قالت كوبا وفنزويلا أنه يتعين توافر قدرة متساوية للحصول على الرعاية الصحية أثناء جائحة كورونا، ودعت فرنسا إلى وقف عقوبة الإعدام وإغلاق معتقل غوانتنامو.
على الولايات المتحدة وقف العنصرية الممنهجة ووحشية الشرطة الأمريكية ضد الأمريكيين من أصول إفريقية وعدم تسييس جائحة كوفيد-19 ووقف التدخلات العسكرية في الخارج والتي تتسبب بمقتل المدنيين وإيقاف التدخل في شؤون الدول الأخرى.
على الولايات المتحدة تعليق عقوبة الإعدام على مستوى اتحادي وإغلاق معتقل غوانتنامو بأسرع وقت.
نشطاء قالوا إن فحص مجلس حقوق الإنسان للولايات المتحدة هو الأول منذ عامين، هو بمثابة لائحة اتهام لسياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعوا الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البدء بإصلاحات. برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قال إن الإدانة كانت متوقعة من قبل كثير من الدول في أنحاء العالم للولايات المتحدة، ودافعت إدارة ترامب عن سياساتها. وقال روبرت ديستيرو مساعد وزير الخارجية الأمريكي إن وجود الولايات المتحدة في هذا الاجتماع يظهر التزامها بحقوق الإنسان. وانسحبت واشنطن من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في حزيران يونيو 2018 متهمة إياه بالتحيز ضد الكيان الإسرائيلي.
ذكرت مصادر مقربة من العائلة الحاكمة في السعودية أن الملك سلمان وولده يخشيان من قيام الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بخطوات من بينها نشر تفاصيل عن عمليات اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
وأخيرا هنأ الملك سلمان وابنه ولي العهد محمد بايدن بالفوز بعد تمهل وانتظار دام لأكثر من 48 ساعة لتهنئة مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بالفوز في الانتخابات الذي انهالت عليه التهاني من كل حدب وصوب. والسعودية التي يحتمل أن تخسر أكثر من أي دولة عربية أخرى من فوز بايدن تمهلت في التعليق على الانتخابات الأمريكية بعد هزيمة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي حظي بدعم الرياض لسياسة سياساته في الشرق الأوسط ومعارضته الشديدة لإيران. فلزم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الصمت فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية لساعات، رغم أنه هنأ الرئيس التنزاني بمناسبة إعادة انتخابه. إن العلاقات الشخصية الوثيقة التي جمعت بن سلمان بترامب أتاحت حائلا مهما في مواجهة موجة من الانتقادات الدولية لسجل الرياض فيما يتعلق بحقوق الإنسان، أطلق شرارتها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ودور الرياض في حرب اليمن واعتقال ناشطات سعوديات، بإشارة محللين إلى أن هذه النقاط قد تصبح الآن موضع احتكاك بين بايدن والسعودية التي تعد من أبرز مصدري النفط ومن كبار مشتري السلاح الأمريكي. وكان بايدن قد تعهد في حملته الانتخابية بإعادة تقييم العلاقات مع المملكة وبالمطالبة بقدر أكبر من محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول، ودعا إلى وضع حد للدعم الأمريكي لحرب اليمن. ويرى باحثون أن إدارة بايدن ستسعى على الأرجح لإبداء عدم رضاها مبكرا عن السياسات الداخلية والخارجية للسعودية، وأن القيادة السعودية يقلقها أن تجري إدارة بايدن والكونغرس المعادي لها مراجعة كاملة للعلاقات، بما في ذلك إعادة تقييم العلاقات الدفاعية، ومن ثم فستسعى على الأرجح لإطلاق إشارات وخطوط إيجابية باتجاه إنهاء حرب اليمن.
كشف المغرد السعودي الشهير مجتهد تفاصيل جديدة حول الاتصالات القائمة بين ولي العهد السعودي ومستشار الرئيس الأمريكي والصهرة كمحاولة أخيرة لإلقاء طوق النجاة لترامب. وقال مجتهد إن بن سلمان وجاريد كوشنر فتحا خطا ساخنا من أجل بحث إمكانية إبقاء ترامب في منصبه، حيث تحمل الأول تكاليف الدعاوى القضائية ضد جو بايدن. وحسب مجتهد فقد قدم ابن سلمان شيكا مفتوحا لدفع تكاليف المحامين بالقضايا التي سترفع في شكاوى التلاعب بالتصويت في ولايات كثيرة واستنزاف كل الحيل القانونية لسحب الفوز من بايدن. قدم كبير مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية جيمس أندرسون استقالته بعد خلاف مع البيت الأبيض حسب موقع بوليتيكو. وحسب ما نقل الموقع عن مسؤولين في البنتاغون، فإن استقالة أندرسون تأتي بعد خلاف مع مكتب شؤون الموظفين بالبيت الأبيض. إلى ذلك أفاد تقرير لقناة CNN بأن الرئيس ترامب قد يعزل 3 مسؤولين بارزين في إدارته، بينهم مديرة وكالة المخابرات المركزية. ويأتي التقرير هذا غدا إقالة ترامب وزير دفاعه مارك إسبر في أول قرار له بعد إعلان جو بايدن فوزه في الانتخابات. جدد الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته عدم اعترافه بنتائج الانتخابات قائلا إن النتائج ستعلن الأسبوع المقبل. وكتب دونالد ترامب على تويتر: نحن نحقق الكثير من التقدم في فرز الأصوات، ستبدأ النتائج في الظهور الأسبوع المقبل وسوف نفوز. من جهته لوح فريق بايدن باتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم إقرار حكومة ترامب بفوزه في الانتخابات. يشار إلى أنه ورغم مرور أسبوع على بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية وإعلان النتائج النهائية بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، فإن ترامب يرفض الاعتراف بالنتائج متهما الديمقراطيين بسرقة الانتخابات. توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية زيادة العجز في الميزانية السعودية إلى نحو 13%، أي ما يعادل نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي هذا العام. وأكدت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية سينخفض إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 بسبب إصدار ديون والسحب من الاحتياطيات. وكان خبراء اقتصاديون قد أكدوا أن مضاعفة السلطات السعودية في تموز الماضي ضريبة القيمة المضافة إلى 3 أمثالها لا يعالج جانبا من عجز الخزينة بسبب الاتفاقات الضخمة في الحرب أو بسبب الانفاقات الضخمة في الحرب على اليمن. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
ضعف الأوضاع المالية والميزان الخارجي للسعودية دفع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى تعديل النظرة المستقبلية للسعودية إلى سلبية. وكالة فيتش أشارت إلى أن السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم قد تضررت أوضاعها المالية بفعل جائحة فيروس كورونا وتراجع أسعار الخام، ما سيجعلها تسجل زيادة في عجز ميزانيتها الحكومية يصل إلى 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، أي ما يعادل نحو 90 مليار دولار بعد أن كان 4.5% العام الماضي. وأشارت إلى أن هذا العجز يعكس تراجعاً بنسبة 33% في عائدات النفط وانخفاضاً بنسبة 5% في العائدات غير النفطية وزيادة بنسبة 1% في الإنفاق مقارنة بالعام السابق. وتوقعت انخفاض صافي الأصول الأجنبية إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 بسبب إصدار ديون والسحب من الاحتياطيات. من جهتها قالت وزارة المالية السعودية في بيان إنه بالرغم من النظرة المستقبلية السلبية فإن تصنيفات المملكة تبدي متانة ملحوظة مع 3 تأكيدات متتالية للتصنيف من وكالات التصنيف الائتماني 3 الرئيسية منذ بدء الأزمة في مارس أذار 2020. وزادت السعودية في يوليو تموز الماضي ضريبة القيمة المضافة إلى 3 أمثالها لتصبح 15% لدعم خزائن الدولة وتعويض تراجع عائدات النفط، وهي خطوة قال الاقتصاديون إنها قد تكبح التعافي الاقتصادي. وتتوقع فيتش انكماش اقتصاد السعودية بما يزيد قليلا عن 4% هذا العام نتيجة لتخفيضات إنتاج النفط وتراجع النشاط بسبب أزمة كورونا، لكن الوكالة قالت إن زيادة الضريبة مع انتهاء الإنفاق المرتبط بالجائحة وتعافي الاقتصاد غير النفطي ستسهم في خفض العجز خلال العامين المقبلين. وتوقعت انخفاض العجز المالي تدريجيا إلى نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل و5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.
استشهد مساء اليوم الأسير الفلسطيني المريض بالسرطان كمال أبو عار في سجون الاحتلال الذي كان معتقلا منذ عام 2003. من جهة ثانية أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن تدهورا طرأ على الوضع الصحي للأسيرين معزوز بشارات وعماد أبو رموز، فيما تواصل إدارة سجون الاحتلال حرمان عائلة الأسير محمد جبران خليل من زيارته. أعلنت خارجية الكيان الصهيوني أن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني سيزور الأراضي الفلسطينية المحتلة الأسبوع القادم في أول زيارة علنية لمسؤول بحريني رفيع المستوى إلى كيان الاحتلال. إلى ذلك أعلنت شركة الطيران الصهيونية أنها ستبدأ بتشغيل رحلات مباشرة إلى البحرين ابتداء من كانون الثاني القادم بمعدل رحلتين أسبوعيتين بالمرحلة الأولى. من جهة أخرى يتوقع يتوجه وفد صهيوني رسمي إلى الخرطوم الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن توصلت الحكومة الصهيونية إلى اتفاق تطبيع العلاقات مع الحكومة السودانية مؤخرا. أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي أن العمليات في إقليم تيغراي شمال البلاد تتوقف بمجرد نزع سلاح المجلس العسكري واستعادة الإدارة الشرعية بالمنطقة والقبض على الهاربين وتقديمهم إلى العدالة. ونفى أحمد أن تكون بلاده تنزلق إلى الفوضى بسبب العملية العسكرية في تيغراي، فيما أفاد مسؤول حكومي بعبور آلاف الإثيوبيين الحدود مع السودان هربا من المعارك. في الختام نذكركم بالعناوين.
فهذا يعتبر انتهاكا واضحا للدستور القومي وانحراف عن مسار الثورة وأهدافها، فالتطبيع خيانة لا تغتفر، وفيه العديد من المخاطر المهددة لأمننا القومي ولمواردنا الطبيعية التي ظلت تحت مرمى أهداف المستعمرين القدامى والجدد. التطبيع إقرار وتشجيع ضمني للاحتلال على مواصلة جرائمه ضد الإنسانية، كما أن التطبيع بعد إعلان يهودية دولة الصهاينة وفي إطار صفقة القرن الظالمة يعني نصف نضالات عشرات العقود من السنين في سبيل قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وهو اصطفاف في صف الظالمين المحتلين.
فينبغي على المسلم أن يكون على أهل إدراك وأهل وعي، وهذه القضية هي قضية خطيرة.
من خلال هذه الفعالية نؤكد للشعب الفلسطيني كافة إننا نساء السودان واقفات ضد التطبيع ولن نطبع، وغلوبنا معكم وإن شاء الله لكم ناصرين.
شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، نعود إليكم بعد لحظات. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم عند 12:30 وعلى مدى 45 دقيقة. تستمعون إلى إعادة برنامج صدى المغرب العربي في الساعة 1:20، تمثيلية الإذاعة في الساعة 1:52. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:18، يليه 5 دقائق لسلامتك. تستمعون إلى برنامج مع الصادقين في الساعة 2:31. اليمن، التصدي والتحدي، يأتيكم إعادة هذا البرنامج في الساعة 2:49 وعلى مدى 40 دقيقة. من مدائح الفاطمية يأتيكم في الساعة 2:33. بعد ذلك تستمعون إلى كلام الأمير، أمير الكلام.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، نقدم فيما يلي تلاوة معطرة من كتاب الله المبارك المجيد بصوت القارئ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهو يتلو علينا من بداية الآية 31 حتى نهاية سورة النبأ المباركة.
Oh! المتقين مفازا حدائق وأعنابا
وكواعب أترابا وكأسا
احسبها من قبل الندى
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: مقومات الحصول على مقام الشفاعة. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسين السندي. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله في كتابه وجليل خطابه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. أيها الأحبة، يمكن أن نقسم الأشياء في هذه الحياة الدنيا إلى مجموعتين: مجموعة يتصادم ويتقاتل عليها الناس، ومجموعة بخلاف ذلك. المجموعة التي يتقاتل الناس عليها وينفر بعضهم من بعض على هذه المجموعة من الأشياء، هذه الأشياء هي التي تكون لهم وجاهة عند الناس. بعبارة أوضح، أن الأمور التي يتنازع عليها الناس في هذه الحياة، انظروا إليها سوف تجدونها من سنخ أشياء تقربهم إلى الناس، تجعلهم وجهاء عند الناس. الناس يتقاتلون على المال لأنهم يرون بأن المال يجعلهم وجهاء في الدنيا، لأنهم يجدون أن هذه الأموال تجعلهم محبوبين، مقربين، مرفوعي الكعب، وجهاء عند الناس. وهكذا بقية الأمور: الكراسي، المناصب، الوجاهات المادية، هذه الأمور التي يتزاحم ويتكالب ويتصادم ويتقاتل عليها البشر، هي في الواقع توصلهم إلى شيء واحد، أنهم يبرزون بها أنفسهم عند الناس، يصبحون بها مبرزين وجهاء، تخفق خلفهم النعال، يقام لهم أحيانا، وهكذا. أما المجموعة الثانية من الأشياء فإننا لا نجد عليها تكالبا ولا نجد عليها تقاتلا. هذه المجموعة لو دققنا في مفرداتها واحدة واحدة لوجدناها أنها لا تبرز الناس ولا تجعل الناس وجهاء في الدنيا. هذه المجموعة من الأشياء هي التي تجعل الناس وجهاء عند رب البشر، عند خالق الناس، وهي هذه المعنويات، وهي هذه الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. و الأكرمية عند الله سبحانه وتعالى والوجاهة عند الله إنما تحصل من خلال هذه المجموعة التي لا تجد أحدا يتنازع عليها. وجدتم الناس يتقاتلون على الطاعات؟ لا، مع أن القرآن عبارته صريحة: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. في آية ثانية: استبقوا الخيرات. مسألة سباق إلى الخيرات، مسألة مسارعة إلى المغفرة. وبعبارة أوضح، أن الأمر الذي يجعل الناس وجهاء وكرماء عند الله سبحانه وتعالى هو ما عبرت عنه الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى، التقوى التي تجعل هذا الإنسان مكرما وقريبا ووجيها عند الله سبحانه وتعالى. لا نجد في البشر من يتنازع ويتقاتل على التقوى. مع الحث القرآني لا أقل في دنيا الإسلام، اتركوا البشر الآن، في دنيا الإسلام لا نجد الناس يتنافسون ويتقاتلون على التقوى في الوقت الذي إذا حصلوا عليها تجعلهم أصحاب وجاهة، أصحاب كرامة عند الله سبحانه وتعالى. أريد أن أقول بأن الوجاهة والكرامة الواقعية مو هاي الكرامة والوجاهة الموجودة في الدنيا. الوجاهة والكرامة الموجودة عند الناس وفي الدنيا هذه وجاهة وكرامة قشرية ظاهرية، يعني لا يلبث هذا الإنسان أو سرعان ما تزول إذا ذهبت عنه أمواله، إذا أصبح في حالة معينة، إذا استغنى الناس عن أمواله حتى لو كانت أمواله موجودة، واستغنى الناس عن تلك الأموال، حصلوا على أموال أخرى، حصلوا على منفذ آخر، فإن وجاهته تنتهي على كل حال. بينما الوجاهة الحقيقية والكرامة الواقعية التي ينبغي أن يتزاحم يتسابق يتنافس عليها الناس هي تلك الوجاهة التي تكون عند الله سبحانه وتعالى، وتفصح الآية عنها عندما تقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني من يريد الكرامة، من يريد الوجاهة عند الله، فعليه أن يكون متقيا، أن يلبس ثوب التقوى. ما هي ثمرة الوجاهة عند الله؟ يعني لماذا الإنسان المؤمن يسعى لكي يكون وجيها عند الله؟ لماذا؟ طبعا ثمراتها كثيرة، وفي مقدمة هذه الثمرات أنه أولا ينال رضا الله سبحانه وتعالى، يدخل جنته وينال السعادة التي ينشدها والتي يسعى دائما لتحصيلها، هذه ثمرات. بس هناك أيضا ثمرة مهمة جدا، وهي أن الله سبحانه وتعالى يعطيه كرامة الشفاعة، يجعله شفيعا، يجعله مشفعا. إذن الإنسان المؤمن يسعى لكي يكون وجيها حتى يكون شفيعا، حتى يشفع لغيره. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والشفاعة في الآية مطلقة، تشمل نوعي الشفاعة، الشفاعة التكوينية والشفاعة التشريعية. والمقصود بالشفاعة التكوينية التوسط في أسباب التكوين، يعني إذا مثلا سبب من الأسباب سبب لإحياء شخص، سبب لجلب رزق، هذه الأمور التكوينية، هذه الأسباب التي نلحظها في الحياة الدنيا التي لا علاقة لها بمسألة الثواب والعقاب. إنسان مريض يريد أن يمن الله عليه بالشفاء، فيتوسل ويتوسط بأولئك الوجهاء، بأولئك الذين لهم وجاهة وكرامة عند الله سبحانه وتعالى، فأولئك يتوسطون له عند الله بوجاهتهم بكرامتهم، يشفى هذا المريض ويغنى ذلك الفقير ويسلم ذلك الإنسان المبتلى، وهكذا. هذه شفاعة تكوينية. أما الشفاعة التشريعية فهي التوسط في مسألة المجازاة، في مسألة الثواب يوم القيامة، وهذه أكدتها الروايات والآيات. يوم القيامة هناك مجموعة من البشر الله يعطيهم حق الشفاعة، يشفعون يتوسطون، لأن الشفاعة معناها شنو؟ التوسط لإيصال الخير ودفع الشر، إيصال خير أحياناً، أحياناً دفع شر. يوم القيامة هناك مجموعة من البشر بما أنهم حصلت لديهم الوجاهة والكرامة في الحياة الدنيا، الله يعطيهم كرامة الشفاعة. فالآية لا تحدد نوع واحد من هذين النوعين، وإنما الآية مطلقة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، هؤلاء الشفعاء شفاعتهم لا تتنافى مع التصرف والسلطان الإلهي المطلق في هذا الكون. لماذا؟ لأن الآية تقول هذه الشفاعة إنما تتأتى لهم بإذن الله، بإرادة الله، بعلم الله، بمشيئة الله. نعم، لو كانت شفاعتهم، لو فرضنا أنهم يفعلون باستقلالية عن الله سبحانه وتعالى، يتصرفون في هذا الكون بمعزل عن إذن الله وعن مشيئة الله وعن علم الله، لكانت هذه الشفاعات تتنافى مع سلطان الله السلطان المطلق. ولكن حسب الفرض، نحن عندما نتوسل بالنبي وآله الطاهرين عليهم السلام ماذا نقول؟ نخاطب كل واحد منهم، نقول يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يعني بوجاهتك عند الله اشفع لنا. فإذا المسألة هي بإذن الله، المسألة هي بعلم الله سبحانه وتعالى. ولهذا يأتي في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عندما يسأله معاوية بن عمار، يقول له سيدي ما معنى من ذا الذي، من هم هؤلاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام نحن الشافعون، نحن الشفعاء. الآية تقصدنا احنا، وطبيعي واضح المسألة، المسألة على حساب المقدمة التي قدمناها، مسألة الوجاهة، مسألة الأكرمية. هل هناك أحد يشك بأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أتقى الناس؟ هل هناك حتى في المسلمين إذا تحدثت معه عن تقوى علي عليه السلام، عن عبادة علي، عن زهد علي، عن ورع علي، هل يجرأ أحد من المسلمين أن يقدم غير علي على علي في التقوى؟ أصور ماكو أحد يجرأ أن يقدم غير علي على علي، إلا إذا كان إنسانا قد ركب رأسه وأصبح من المعاندين الواضحين، ولا مسألة واضحة. يمكن أن يقدم هذا الإنسان، فرضوا يقول بأنه عنده كفاءة سياسية، عنده كذا، عنده، بس مسألة ورع، مسألة تقوى، مسألة زهد، مسألة العدل، هذا لا أتصور أن شخصا منصفا من المسلمين يقدم غير علي على علي عليه السلام. إذن مسألة الأكرمية عند الله محرزة، بالإضافة إلى الأحاديث التي تفصح عن ذلك في واقعة خيبر، عندما يفصح رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، محبة الله لعلي محبة مقطوع بها. على كل حال مو هذا حديثي، أعود فأقول إذن هم الشفعاء. تسألني من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أقول لك هم محمد وآل محمد. من هؤلاء الذين حظوا بهذه المكرمة، مكرمة الشفاعة الإلهية، الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه الخصيصة وهذه الكرامة الإلهية، إحدى نساء أهل البيت، وهي سيدة فاضلة جليلة القدر عظيمة الشأن، وهي السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر، لذكرها أشرف الصلوات. وورد في زيارتها، الزيارة المأثورة المروية عن الإمام الرضا عليه السلام، هذه العبارة: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأناً من الشأن. إذن شفاعة فاطمة المعصومة عليها السلام لمن زارها، لمن توسل بها، لمن طلب الشفاعة منها مفروغ ومنتهى منها، لا نقاش فيها. إذن هي من الشفعاء، هي من آل محمد صلى الله عليهم أجمعين، الذين أصبحوا وجهاء عند الله بتقواهم، بورعهم، بزهدهم، فنالوا هذه الكرامة الإلهية. الآن تعالوا نتحدث عن الأمور التي أوجدت وحصلت الوجاهة عند هذه السيدة العظيمة، عند السيدة فاطمة المعصومة. يعني ما هي أسباب وجاهة هذه المرأة؟ نحن نعلم بأنه في دنيا أهل البيت، في عالم أهل البيت، لا توجد امرأة معصومة عصمة رسمية إلا الزهراء عليها السلام، وهي سيدة نساء العالمين. ولكن هناك بعض الأفراد ذكوراً وإناثاً في عالم أهل البيت لديهم حالة من العصمة، بل لديهم العصمة ولكن ليست العصمة الرسمية، يعني ليسوا من الأئمة، ليسوا من الحجج الذين الله سبحانه وتعالى نصبهم وجعلهم حججاً على عباده، وهم النبي صلى الله عليه وآله والزهراء والأئمة الاثنى عشر عليهم السلام. بس غير هؤلاء المعصومين الأربعة عشر، هناك أيضاً عينات منهم ذوات بشرية في أهل البيت، سواء كان في جانب الذكور كأبي الفضل العباس وعلي الأكبر، أو في جانب الإناث كالسيدة زينب الكبرى نفسي لها الفداء، والسيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، وبعض النساء. هؤلاء ذكوراً وإناثاً نالوا شرف العصمة وإن لم تكن عصمة رسمية. الآن نبحث أو نتحدث عن أسباب الوجاهة. يمكن أن نقسم أسباب الوجاهة إلى مجموعتين. المجموعة الأولى السبب النسبي، يعني النسب هو من الأسباب التي تعطي الشخص وجاهة في بعض الأحيان. من هي السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام؟ السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام هي بنت الإمام المعصوم، بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم، هي أخت الإمام المعصوم، فهي أخت الإمام علي بن موسى الرضا من أمه وأبيه. يعني أمها هي أم الإمام الرضا، هذه المرأة الصالحة التي كانت تحت الإمام موسى بن جعفر، هذه المرأة الطاهرة وهي أم الإمام علي بن موسى الرضا، فهي أم فاطمة المعصومة أيضا. وفاطمة المعصومة عليها السلام هي عمة الإمام الجواد، عمة الإمام الجواد، يعني بنت إمام، أخت إمام، عمة إمام. قد تقول بأن السبب وحده لا يقدم ولا يؤخر، فهناك شخصيات كانت تنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل أو بآخر، كأبي لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وآله، فلم يغنه هذا النسب، أو كبعض الشخصيات التي تنتسب إلى الأئمة عليهم السلام، أبناء الأئمة، عبد الله الأفطح الذي كان ابنا للإمام الصادق عليه السلام. فإذا النسب وحده لا قيمة له. أقول لك صح، النسب بمفرده لا يمكن أن يعول عليه، ولكن النسب إذا اجتمع معه الأمر الآخر، اجتمعت معه التقوى، اجتمع معه الورع والزهد والإيمان، يكون نسبا مؤثرا. هنا يأتي الحديث الذي يروى عن الإمام الصادق عليه السلام عندما يلتفت إلى بعض الشيعة، يقول له الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن، لأنك منا، لأنك محسوب علينا، لأنك واحد من شيعتنا. والقبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لأنك منا. على كل حال، النسب له دوره الكبير للشخصية المؤمنة، الشخصية الورعة، الشخصية المطيعة لله سبحانه وتعالى. والحديث عن فاطمة المعصومة في هذا المجال. السبب الآخر أو المجموعة الأخرى هي الحسب، يعني الوجاهة. لدينا دائما أشخاص يقولوا هذا نسبه وحسبه. النسب يعني هذه القرابة، أما الحسب يعني وجاهة، يعني المكانة، مكانته، وجاهته، شأنه، قدره. يمكن أن ننظر إلى عدة أمور في جانب الحسب. الأمر الأول ذكرها واعتنى بها مجموعة من المعصومين عليهم السلام، ذكرها وأثنى عليها مجموعة من المعصومين، يعني ليست امرأة منسية. والمعصوم في عرفنا وفي عقيدتنا نحن شيعة أهل البيت، الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، المعصوم هو الذي حاله حال رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ينطق عن الهوى، ما عنده تلاعب بالألفاظ. إذا مدح يذكر شيئا واقعيا حقيقيا، يعني عاطفته لا تدخل في مسألة المدح والذم. وإذا ذم كذلك، فعندما نجد أي ثناء من أي معصوم على شخص فتلك مكرمة لهذا الشخص أيا كان هذا الشخص. ذكرها الإمام الصادق عليه السلام في رواية أو أكثر من رواية، عندما يتحدث في رواية مؤداها بأن مكة حرم الله والمدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله والكوفة حرم أمير المؤمنين وقم حرمنا آل البيت، وفيها تدفن امرأة من ولدي، هذا قبل أن يولد الإمام الكاظم عليه الصلاة، وفيها تدفن امرأة من ولدي، مؤدى الرواية ويدخل الجنة بشفاعتها الشيعة في رواية جميعهم، وفي رواية يدخل الشيعة الجنة بشفاعتها جميعهم، يعني عندها قدرة، عندها قدرة بهذا الشكل. وذكرها الإمام الرضا عليه السلام في زيارة أنشأها الإمام الرضا لأخته فاطمة المعصومة، ذكرها في بيان ثواب زيارتها كما سيأتي، ذكرها الإمام الجواد عليه السلام عندما يتحدث ويذكر هذا الكامل، كتاب الكامل في الزيارات يذكر عن الإمام الجواد هذه الرواية: من زار عمتي فله الجنة. الإمام يذكر مسألة النسب ويتخلى عن مسألة الاسم، كأنه يعتز بهذه العمة ويعتز ويبين وجاهة هذه العمة: من زار عمتي فله الجنة. هذه العناية لا تأتي من فراغ، عناية المعصوم بشخص تدل على وجاهة هذا الشخص، على تقوى، على أكرميته عند الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر. الأمر الثاني، زيارتها تستوجب الجنة، زيارتها تستوجب الجنة. في مجموعة من الروايات لا أقل عن ثلاثة من الأئمة ذكر هؤلاء الأئمة عليهم السلام أن زيارة السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام تستوجب الجنة. يقول الإمام الصادق عليه السلام: ألا وإن قم هي الكوفة الصغيرة، ألا وإن للجنة ثمانية أبواب، ثلاثة منها إلى قم تقبض فيها امرأة من ولدي اسمها فاطمة بنت موسى، وتدخل بشفاعتها شيعتي الجنة بأجمعها. في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام: إن لله حرما وهو مكة، ولرسوله حرما وهو المدينة، ولأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، ولنا حرما وهو قوم، يعني الأئمة ابتداء من الإمام الحسن إلى الإمام الحجة، حرمهم قوم. وستدفن فيه امرأة من ولدي تسمى فاطمة، من زارها وجبت له الجنة، قال ذلك ولم تحمل بموسى أمه، يعني إلى الآن موسى بن جعفر لم تحمل به أمه. وعن الإمام الرضا في حق شقيقته فاطمة المعصومة قال ذلك من زارها فله الجنة. وفي رواية أخرى أيضا عن الإمام الرضا عليه السلام من زارها عارفا بحقها، وهنا سأقف هنا في مسألة عارفا بحقها فله الجنة. في رواية ثالثة عن الإمام الرضا عليه السلام من زار المعصومة، يسميها معصومة أيضا، من زار المعصومة بقم كان كمن زارني، كان كمن زار الإمام الرضا عليه السلام. في رواية رابعة عن الإمام الرضا عليه السلام إن زيارتها تعدل الجنة. وعن الإمام الجواد قال من زار قبر عمتي بقوم فله الجنة. هذه روايات تذكر أن من زارها فله الجنة، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث كونها ذات حق. الإمام الرضا عليه السلام يقول من زارها عارفا بحقها. الإمام الرضا عليه السلام يبين أن لأخته حق يجعلها امرأة ذات مكانة مرموقة وعالية، يعني ليست امرأة عادية. وهذه العبارة لا ترد إلا في شأن المعصومين من زاره عارفا بحقه. والأئمة لا يتلاعبون بالألفاظ، عندما الإمام الرضا يقول من زارها عارفا بحقها يعني يريد الإمام الرضا عليه السلام أن يبين عظمة هذه المرأة، أن لها حق، أن لها مكان عند الله، أن لها شأن عند الله. على الإنسان الزائر أن يتعرف على هذا الشأن وهذه الوجاهة وهذه الكرامة عند الله سبحانه وتعالى. رابعا زيارتها الواردة عن الإمام الرضا، يعني لو فتحت كتب الزيارات ومن الملفت للانتباه أن بعض العلماء يذكر هذا، يقول أن السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد سيدة عظيمة الشأن، الإمام الحسن العسكري جعلها تحضر ولادة الإمام الحجة، وكانت تنظر إلى الإمام الحجة بين فترة وفترة، نفسي لهم الفداء جميعا. مع ذلك يقول العلامة المجلسي قدس الله نفسه، ويقول المحدث القمي أعلى الله مقامه، وبقية العلماء يقولون ولكن لم نعثر لها على زيارة. ولهذا تخصص فاطمة المعصومة بزيارة يرويها صاحب البحار عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن سعد بن سعد، يسأل الإمام الرضا سعد يقول له هل لنا عندكم قبر في قوم؟ قال له نعم، قبر فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر. الإمام يعلمه كيف يزور السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام. فهذه الزيارة تدل على وجاهة. والآن إذا أردت أن تزور أي واحد من أولاد المعصومين أو من بنات المعصومين تزوره بزيارة السيدة فاطمة المعصومة. حتى الشيخ عباس القمي على الله مقامه في المفاتيح عندما يذكر زيارة السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد يأتي بزيارة السيدة فاطمة المعصومة، فقط يبدل، بدل ما يقول يا فاطمة اشفعي لي عند الله يقول يا حكيمة اشفعي لي عند الله، أو السلام عليك يا فاطمة يا بنت الإمام موسى بن جعفر يقول السلام عليك يا حكيمة يا بنت الإمام محمد الجواد. وهذه وجاهة وهذه مكانة لهذه المرأة، بحيث أن الإمام الرضا عليه السلام خصص لها زيارة، وأولاد المعصومين ذكورا وإناثا